بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي واقد الليثي في باب المياه لبيان حكم الماء الذي وقع فيه ما قطع من البهيمة وهي حية، أطاهر هو أم نجس؟ وأما حديث أبي واقد فكما قال الحافظ أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وحسنه، أي الترمذي، فقال حديث حسن واللفظ له، أي أن هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ هو لفظ الترمذي، هو لفظ الترمذي. هذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، وعلمت أن الترمذي يحسنه، فالحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي به، فمن ضعفها قالوا لضعف عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، حيث ضعفه من ضعفه من علماء الشأن، ومنهم من احتج به كالإمام البخاري، وأجاب من ضعف بأن الإمام البخاري انتقى من حديثه. نعم، الحافظ رحمه الله تعالى قال فيه: صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. إلا أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قد خالفه سليمان بن بلال وهو ثقة ثبت، فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، ورجح الدارقطني رحمه الله تعالى المرسل حيث قال: والمرسل أشبه. فعلم من ذلك أن المحفوظ عن سليمان ابن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء أنه قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا الذي رجحه الدارقطني هو ما قاله أبو زرعة، حيث رجح أبو زرعة أنه من مراسيل زيد بن أسلم كما في العلل. نعم، فالراجح ضعفه. وجاء من حديث ابن عمر عند ابن ماجة، وحديث تميم الداري عند ابن ماجة، وفيه أبو بكر الهذلي متروك. العلامة الألباني رحمه الله تعالى يصححه. قوله: عن أبي واقد الليثي، اسمه الحارث ابن عوف، وكنيته أبو واقد، والليثي نسبة إلى ليث لأنه من بني عامر بن ليث رضي الله عنه، هذا هو الواجب اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضي عنهم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع القولي: ما قطع من البهيمة، ما من ألفاظ العموم، فتفيد عموم ما قطع من البهيمة وهي حية، أي مما شأنه القطع، وسيأتي معنا ذكر التفصيل في ذلك. قوله: قطع، بني لما لم يسمى فاعله للاهتمام بالحكم دون الفاعل، فالمهم القطع، والقطع الحز في الشيء وإبانته، والقطع هاهنا من البهيمة. والبهيمة ذكر علماء اللغة أنها كل ذات أربع قوائم من الدواب، واستثنوا من ذلك السباع، وسميت بهيمة لأنها مأخوذة من الإبهام وهو عدم الإفصاح، لأنه لا يعرف ما يقول وما تقول. لهذا قال من قال من الشراح في قوله البهيمة كل الحيوانات، وهي حية، والحياة بقاء الروح في الجسد، والموت مفارقة الروح للجسد، حال كونها حية. فهو أي ذلكم المقطوع ميت، أي كميتة هذه البهيمة. والقاعدة ما أبين من حي فهو ميت، هذا ما يذكره أهل العلم. وبعض أهل العلم قال إن الأصح أن يقال ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين أي قطع وفصل من حي، فحكم هذا المقطوع والمفصول حكم ميتة هذا الشيء، فإن كانت ميتته طاهرة فهذا المقطوع طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فهذا المقطوع نجس. واضح؟ هذه قاعدة. قال النووي في المجموع قد اشتهر في ألسنة الفقهاء وكتبهم أن ما أبين من حي فهو ميت، وهذه قاعدة مهمة، ودليلها حديث أبي واقد الليثي. نعم، وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال فالقاعدة إذن أن كل ما أبين من حيوان فله حكم ميتة هذا الحيوان حلا وطهرا وحرمة ونجاسة. وبنحوه قال البسام في التوضيح، وزاد قال شيخ الإسلام وهذا متفق عليه بين العلماء، ما ذكروا من هذه القاعدة يقول شيخ الإسلام وهو العالم بالمنقول والمعقول هذا متفق عليه بين العلماء. تقدم معنا الكلام على ميتة الحوت والجراد والآدمي. فالعضو المنفصل من الحوت والجراد والآدمي ما حكمه؟ وجهان عند الشافعية أصحهما طهارته، هذا العضو المبان المزال من السمك والجراد والآدمي، كأن يزال يده رجله، ففيه وجهان عند الشافعية، وجه بطهارته وآخر بنجاسته. والصحيح عندهم كما نص عليه النووي في المجموع وغيره طهارته، وهو قول الحنابلة والمالكية والحنفية. قال الشوكاني في السيل وإذا حلت ميتتها أي الحوت والجراد بجميع أجزائها حل ميتة بعضها. فأدلة طهارة العضو المنفصل من السمك والجراد والآدمي أدلة طهارة السمك والجراد والآدمي، وهذا ظاهر. قال ابن قدامة رحمه الله وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد موته، لأنها أجزاء من جملته فكان حكمها كحكمه. قال وذكر القاضي أنها نجسة رواية واحدة لأنها لا حرمة لها بدليل أنها لا يصلى عليها، وما ذكروه ممنوع فإن لها حرمة، فإن كسر عظم الميت ككسره حيا، ولأنه يصلى عليها إذا وجدت من الميت ثم يبطل بشهيد المعركة فإنه لا يصلى عليه وهو طاهر. الترمذي رحمه الله تعالى لما ساق حديث أبي واقد قال والعمل عليه عند أهل العلم. إذن العضو المبان من السمك والجراد والآدم، فإذا وقع هذا العضو في ماء فما حكم هذا الماء؟ طاهر، لأن هذا العضو طاهر. المسألة الثانية العضو المبان من حيوان غير ما تقدم معنا، أي غير السمك والجراد، وهكذا غير الآدم. ذكر بعض أهل العلم أن هذا العضو المبان المنفصل من غير السمك والجراد ومن غير الآدم أنه نجس بالإجماع. نقل الإجماع النووي رحمه الله تعالى، ونقل الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى، وقبلهم ابن المنذر في الأوسط، واستدلوا بحديث الباب: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فحكم العضو المنفصل من هذا الحيوان في حياته حكم ميتته، إذا كانت ميتته نجسة فهذا العضو نجس، وإذا كانت ميتته طاهرة فهذا العضو طاهر كما تقدم. ونقل غير واحد الإجماع على أن الميتة نجسة، أي في غير الآدم والجراد والحوت. ودليل هذا الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم طهوره، وأيما إهاب دبغ فقد طهر، فدل على النجاسة. إذن عندنا العضو المنفصل من غير السمك والجراد والآدم. وتقدمت معنا مسألة وهي ما لا نفس له سائلة، ولهذا استثنى بعض العلماء كذلك ما لا نفس له سائلة، يعني رجل مثلا النحلة كذلك، بمعنى أن لها حكم أصلها، وميتة النحل طاهرة لأن النحل ليس له دم سائل. طيب، إذا أزلنا الصوف والشعر من مأكل اللحم والوبر ما حكمه؟ طاهر. نعم، ما أبينا من حيوان مأكول لحمه صوفا أو شعرا أو وبرا فهو طاهر بنص القرآن وإجماع الأمة. قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتعا إلى حين. هذا في مقام الامتنان، فدل على الطهارة. ونقل الإجماع غير واحد كابن المنذر في الأوسط والنووي في المجموع، وابن حزم على جموده قال بطهارته كما في المحلى. هذه بعض المسائل، نكتفي إن شاء الله بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب المياه.